أيها الأحبة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام.
وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويجدون أن ذلك سنته، أن ذلك إيش؟ سنته وادية صلى الله عليه وسلم. على كل حال، لا شك أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة تقدير المسافة، لا ب16 فرسخا ولا بأقل ولا أكثر، ما ورد. لكنها قضايا أعيان، صادف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سافر. وفي حديث أنس في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. ومعلوم أن 3 الفراسخ وهي أكثر من 3 أميال لا تبلغ 16 فرسخا. إذن بماذا نقيد السفر؟ نقيد السفر بما يسميه الناس سفرا، لأن هذا مطلق في الكتاب والسنة. وإذا تأملت وجدت أن تحديده بالمسافة أمر لا يمكن، لأن الذين يحددونه بالمسافة رحمهم الله وعافى عنهم وجزاهم الله خيرا، يحددونه بالأميال، بالفراسخ، بالأذرع، بالأصابع، بشعرات البرذون دقيقة. فهل يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مسافة القصر بهذا؟ يعني مثلا أنا هنا وأنتم هنا، أنا لم أبلغ حد المسافة، لأن بيني وبينها الآن حوالي 20 شبر، هي 10 أصابع. أنا لا أجمع ولا أقصر ولا أفطر، وأنتم تجمعون وتقصرون وتفطرون. ليس هذا، لا يمكن هذا. بل إذا قدرنا المسألة كما قدر الفقهاء، شعرة البرذون الفرس، إذا صار بيني وبينكم شعرة واحدة، أنا مما يلي البلد وأنتم خارج، أكون أنا غير مسافر وأنتم مسافرون. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يقيسون الأرض بهذا القياس، يعني ما فيه مساحين، ليس فيه مساحون يقيسون الأرض بهذا القياس. وعليه فيقال: أقرب الأقوال ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا مما أطلقه الشارع، وما أطلقه الشارع يرجع فيه إلى العرف. فإذا قال قائل: الأعراف لا تنضبط، ما تنضبط، قد يقول أحد هذا سفر وآخر يقول ليس بسفر، نقول: من رأى أنه ليس بسفر لا يقصر، ومن رأى أنه سفر قصر. فإذا قال هذا يحصل فيه اختلاف الناس، فهذا يقصر وهذا يتم، قلنا: كما حصل اختلاف الناس في نواقض الوضوء، هذا يرى أن من مس ذكره مطلقا ولو بغير قصد انتقض وضوءه فيجب أن يتوضأ للصلاة، والآخر يقول لا ينتقض، فهذا يصلي فهذا يتوضأ وهذا لا يتوضأ. أيضا اثنان كلاهما أكل من لحم إبل على مائدة واحدة، أحدهما يقول لا يجب الوضوء من لحم الإبل، والثاني يقول يجب، وليس في هذا شيء. أشد من هذا، اجتهد اثنان في القبلة في البر، فقال أحدهما القبلة هكذا على اليمين، والثاني قال على اليسار، يصلون كل واحد إلى جهته، إلى جهته، ما هذا الاختلاف العظيم؟ فالمهم إن مسألة الاختلاف كل سيحاسبه ربه. فإذا قال أنا أرى هذا سفرا، وقال الآخر لا أراه سفرا، نقول الحمد لله، أنت إذا كنت لا تراه سفرا، إن كنت الإمام صلي 4 والثاني يجب عليه أن يصلي 4 أن تبع لك إذا كان هو المأموم، وبالعكس إذا كان يرى أنه سفر وأنت لا ترى أنه سفر نقول إذا صلى ركعتين وسلم إيش؟ قم وأتم الصلاة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمسألة ما فيها أشكال، ما فيها أشكال إطلاقا، لأن مسائل الخلاف إذا لم يكن هناك نص قاطع يفصل بين الناس فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه قاعدة الآن في معرفة ما هو السفر، للعلماء في هذا أقوال، والراجح أن يقال ما دام تحديده لم يرد في الكتاب ولا في السنة فيرجع فيه إلى العرف كغيره. وفي المنظومة وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتدي. طيب، ثانيا المدة التي ينقطع بها حكم السفر، هذه أيضا مختلف فيها. يعني مثلا إنسان مسافر جلس في مكة للعمرة 4 أيام، والآخر 10، والآخر 20، والآخر كل الشهر، والآخر جلس 2 وشهر، متى ينقطع حكم السفر ويقال لهذا المقيم عليك أن تصوم وعليك أن تتم؟ هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء. ذكر النووي في المجموع أنهم اختلفوا على نحو 20 قولا أو أكثر، 20 قول في مسألة واحدة. لماذا؟ لأن ما في دليل صريح صحيح يفصل بين الناس، فكان كل إنسان يقول ما يرى أنه الحق، إما بقياس أو بعموم أو ما أشبه ذلك. نرجع إلى الأصول فنقول لا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من نوى إقامة كذا وكذا انقطع حكم السفر بحقه ولزمه ما يلزم المقيم، ما نجد هذا. بل وجدنا أن القرآن الكريم فيه الإطلاق، وأن السنة النبوية فيها الاختلاف في المكث بدون تفريق. ففي القرآن وإذا قال الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يقل إلا كذا وكذا، ما استثنى. فنأخذ بإيش؟ للعموم والإطلاق، ما دمنا ضاربين في الأرض فنحن نقصر الصلاة. وقال عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، قال يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، تجار. التاجر من المعلوم أنه يبقى في البلد يوما ويرجع، أو يومين ويرجع، أو 3 أيام ويرجع، أو 10 أيام ويرجع، أو نصف شهر أو شهر، لأنه يريد إيش؟ التجارة والربح. قد لا يكون السوق مناسبا أول ما يقدم وينتظر، قد تكون السلعة التي يريد أن يشتريها غير موجودة ويقول له صاحبها ستأتي بعد 10 أيام وينتظر. والآية مطلقة. أما السنة فهكذا، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يصلي ركعتين، 20 يوم، وأقام في مكة عام الفتح 19 يوما يصلي ركعتين، وأفطر أيضا لأنه قدم فتح مكة في رمضان، أفطر بقية الشهر 19 يوم. أقام في حجة الوداع كم؟ 10 أيام. قال قيل لأنس البخاري في صحيح البخاري كم أقمتم في مكة عام حجة الوداع؟ قال أقمنا 10. وجه ذلك أنه قدم في اليوم 4 وخرج في اليوم 14، هذه 10 أيام كلها يقصر ويتلخص برخص السفر. ولم يأتي عنه حرف واحد يقول يا أمة محمد إذا نويتم الإقامة مدة كذا وكذا فأتموا. ما قال هذا، فيبقى الأمر مطلقا غير مقيد. فإذا قال قائل المدة محددة بأربعة أيام، نقول ما دليلك؟ سيقول دليلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع وهي آخر سفرة سافرها في اليوم الرابع. أي يوم؟ في اليوم الرابع. أي يوم؟ أي يوم؟ يا سبحان الله يا سبحان الله، في أي يوم كان التاسع؟ ها؟ الجمعة، يكون الأحد الرابع، قادم اليوم الرابع. لأن فيقول في حجته قدم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع ومكث قبل الخروج إلى منى أربعة أيام يقصر الصلاة. نقول هذا لأن يكون دليلا عليكم أقوى من أن يكون دليلا لكم. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن من الناس من يقدم مكة قبل اليوم الرابع، ولم يقل أيها الناس من قدم منكم قبل اليوم الرابع إلى مكة فليتم. ووالله لو كان هذا واجبا لوجب أن يبلغ لأمته، لأن الأمة تفهم أنه قدم في اليوم الرابع، ولا قال من قدم قبل هذا اليوم فليتم، أن المعنى أن المسألة مفتوحة، من الناس من يقدم الحج في اليوم الرابع ومنهم الثالث ومنهم في ذي القعدة، والحج أشهر المعلومات تبدأ من أول يوم من شوال. هذه واحدة. ثانيا، هل إقامته أربعة أيام قبل أن يخرج إلى منى، هل معناه أنه لما خرج إلى منى سافر ولا بقي في مكة؟ بقي في مكة ووجب عليه أن يبقى في مكة حتى يطوف ويسعى. ولهذا قال من هو أفقه منهم في شريعة الله وأعلم منهم بأحوال رسول الله، قال إنه مكث في مكة كم؟ عشرة أيام. عشرة أيام. فتبين أن هذا الحديث لأن يكون دليلا عليهم أقوى من أن يكون دليلا لهم. أتينا إليهم بتبوك وغزوة الفتح، قالوا ما نوى إقامة أربعة أيام، كل يوم يقول بمشي. يقول يا سبحان الله العظيم، يبقى في مقابل جيوش الروم العرمرم، ويقال يمكن يرجع بيومه. عجيب، أبدا ما يمكن، هناك انتظار، وماذا تكون الحال؟ لابد على الأقل عشرة أيام على الأقل. ولهذا بقى عشرين يوما ولم ينصرف، ولا يمكن أن ينصرف وهو يرى عدوه أمامه إلا بعد مراسلات أو بعد إياس، وهذا لا يحصل بأربعة أيام ولا بخمسة أيام. كذلك في الفاتح أقام تسعة عشر يوم. هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري هل يرجع إلى المدينة في يومه أو يبقى 19 يوم؟ أجيب أبدا، بل نعلم أنه سيبقى على الأقل 10 أيام، لأنه فتح مكة بلاد الشرك وأراد أن يقرر فيها قواعد الإسلام، وأرسل من أرسل لهدم اللات والعزة وغيرها. فهل يعقل أن يقول أنه ما نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام؟ غير معقول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام إقامات مختلفة وبقي على أحكام السفر، فإننا نقول ما دام الإنسان ضاربا في الأرض وفي سفره فهو مسافر. والعجب أن أولئك القوم الذين يقولون إنه ينقطع حكم السفر إذا نوى أكثر من أربعة أيام أنهم يتناقضون. كيف التناقض؟ يقول هذا الرجل الذي نوى إقامة عشرين يوم في البلد وقلنا انقطع عنك السفر، انقطع احكام السفر في حقك. يقولون انه لا يصح ان يكون اماما في الجمعه، لا يصح ان يكون اماما في الجمعه. يا ناس قال نعم، ما هو مستوطن. ولا يصح ان يحسب من الاربعين، من الاربعين اذا قلنا انه لا بد من اربعين. يا جماعه ما يكمل العدد، قال ما يكمل العدد. ليش؟ لانه ما هو مستوطن. إذن هل هناك فاصل بين مسافر ومستوطن؟ يقول شيخ الإسلام من قال إن الناس ينقسمون إلى مقيم ومستوطن ومسافر فقد أخطأ. ما فيه في السنة إما مسافر وإما مقيم، إما إقامة مطلقة أو استيطانا. وهذا هو الذي أراه وأعتقد أنه بما تبين لي لا يجوز لي العدول عنه. والإنسان سيحاسب على ما فهم من النصوص. ولنا في هذا سلف. من السلف؟ أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدد. والله لو حدد لوجب علينا أن نقول به، لكنه ما حدد. وكيف نضيق على عباد الله ما وسعه الله؟ ثانيا الصحابة، ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر حبسه الثلج. وابن عمر معروف بالتضييق، أقصد بالتضييق يعني الاحتياط، من أشد الصحابة احتياطا وتمسكا بالسنة. أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، حبسه الثلج. الثلج يموع في 4 أيام حتى يتمكن الإنسان من السير؟ نعم لا، بل لا تزيده الأيام إلا شدة. ومع ذلك القصر، وهو من أشد الناس تحديا للسنة رضي الله عنه. ونعلم علم اليقين أنه يعلم هو أنه لن يتسنى له السفر إلا بعد أن يذوب الثلج إذا انسلخ الشتاء وحل الربيع. شيخ الإسلام يقول هكذا، ابن تيمية ابن القيم يقول هكذا، أئمة الدعوة بعضهم يصرح بهذا ويجوز، شيخنا عبد الرحمن السعدي كذلك يقول بهذا. العمل التطبيقي الآن على هذا، في أناس يخرجون من الكبرى إلى ما يسمونه نزهة أو القنص. وش القنص هذا؟ الصيد. نعم، يبقون في البر لمدة 1 شهر 1.5 شهر وهم يترخصون برخص السفر. لأن يعني حقيقة العمل ما يتم إلا على هذا. هذا ما نراه في هذه المسألة، وقد كتبنا في ذلك جوابا مسهبا بينا فيه قوة هذا الدليل وضعف ما سواه. ولزمنا أن نذكر أدلة هذا القول والجواب عن أدلة القول الآخر، لأن الإنسان إذا أراد أن يرجح قولا لا بد من أمرين: إثبات الرجحان ودفع أدلة الخصم، لا بد من هذا. الآن نعود إلى الشرح. أسئلة؟ لا حول ولا قوة. هذا آدم. نعم. إيش الرسالة المكتوبة؟ والله أظن أنها فوق 10 صفحات بالقطع الكبير. وجدت أيضا آخرين من كتبوا في هذا، ولكنهم عاد تشددوا قالوا يجب القصر، لأنهم يرون أن القصر في السفر واجب.
ذكرت المفطرات ولم تذكر البخور.
طيب يا إخوان، إذا ذكرنا المفطرات إثباتا فمعناه ما سواها لا يفطر أبدا. إن شاء الله تعالى أول يوم من رمضان تأتي بالمبخرة في النهار بخرنا جزاك الله خير. ما رجعنا. نعم. طيب ما رجعنا. أحسن تمام. إذا استنشق غير تبخر. هل كل متبخر يستنشق؟ ما يجوز. لا لا تقول. الاستنشاق يصعد الدخان إلى الجوف. ولا بد أن نقول بهذا لأننا لو لم نقل بهذا كان مشكلة. يأتي اللي يشرب الدخان وكل بشرب الدخان ما يفطر. أن تقول إن إذا استنشقت البخور ما يفطر، هو مزه يعني. أفهمت الآن فرق بين البخور والعدم؟ نعم.
فرق بين
البخور يعني البخار الربو ما له جرم بين، قال ما هو ذلك انه شيء بارد جدا يلصق قبل ان يصل الى المعده في الشرايين من اجل فتح المسام الهوائيه، هذا يدخل الى 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 الى, إلى المعده الدخان. عرض أحد العباد على الأطباء في مرض، كشفوا عليه قالوا هذا الرجل يكثر شرب الدخان، يكثر شرب الدخان، كل عروقه كلها دخان، وهو من العباد. أتدرون لماذا؟ لأنه يكثر البخور. وكان الأولون إذا تبخر الإنسان قال هكذا، ثم قام يستنشق الدخان لمدة غير وجيزة فيملأ الشرايين. قالوا هذا الرجل من أبعد الناس عن شرب الدخان، كيف هذا؟ قال أبدا إلا أن يشرب الدخان. ثم قالوا للأطباء الرجل لا يشرب الدخان لكن هذا دأبه في التطيب، ولهذا احذر من أن تستنشق البخور لا في الصيام ولا في الفطر. نعم.
شيخ سلمك الله، أشكل عليك أنه ذكرنا المغذي، قلنا أنه ليس في معنى الأكل والشرب لذلك قلنا ما يفطر.
أسمعت ما يقول؟ نعم. أسمعت ما يقول؟ هل أنا قلت هذا؟ نعم.
ضد كلامه.
ها؟
ضد كلامه.
كلامه ضد كلامه.
شيخ يعني تفضل.
يلا يا عبد الله. كيف؟ الإبل المغذية تفطر، لكن قلنا لو قال قائل إنها لا تفطر لأنه لا يحصل فيها لذة الأكل والشرب فأجبنا عن هذا. لكن ترى بعض الطلبة ينعس، فهمت؟ ويرى في المنام وهو ناعس أن المدرس يقول كذا وكذا، ولعلك منهم.
شيخ أحمدك الله، لو واحد بلع حجرة
انتقلنا ولا انتقلت لك
عشان الشيخ أنا قصدي يعني قياس بس خاطئ يعني.
طيب.
شيخ يعني لو إنسان بلع حجرة ما يحصل الفائدة اللي بتحصل من أكل والشرب، يعني لماذا ذكرنا أنه يفطر؟
ما يفطر هذا.
الحجرة لا تفطر؟
إيه أسألك، ما أجيب شيء اللي عندك الحين مشكلة. تفطر ولا لا؟ طيب وهو كذلك،
مع أنه ما يحصل مثل
وذكرنا أن الإبر الماضي مفطر. انتبه يا أخي، وأشير عليك أنك تأخذ شريط من موسى، وكنت بالأول سجل لكن ما أدري وش السبب. نعم أنت الوقت. نعم عبد الله.
أشكال يا شيخ، يعني ما الفرق بين الإبر المغذية والدم، حقن الدم؟
إيه الحقن الدم ما يغني عن الأكل والشرب، بل إنه يزيد شهوة الأكل والشرب بخلاف الإبر المغذية. سليم.
الحقيقة أني جاء في نفس الشيء، من تعرض الناس من تعرض بعض الفقهاء للحديث الصحيح يا شيخ، ولم أصح ولم أصريح. الحين مثل يطلق الرسول صلى الله عليه وسلم، يطلق الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مثل الصيام يا شيخ، صيام الصفر لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا ولا قال كذا. كيف يا شيخ ان بعض الناس اللي يتعرض يقول كذا وكذا وشهدها وعلى دليل من قول الله سبحانه وتعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم ورضيت لكم الاسلام دينكم.
يا
ان يغلق الرسول صلى الله عليه وسلم احنا من جيد يا شيخ من السنه من جيد السنه واللي تصرف فيها والرسول صلى الله عليه وسلم اطلقها على ما ذكر
لا والله لا مانع الحق لكن شف يا سليم سلمك الله أسمعت خلاف العلماء في العقائد أيضا العقائد العظيمة لا تستنكر. ولذلك كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يستفتح صلاة الليل بهذا الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بارك الله فيك.
ولكن يا شيخ الحقيقة إن الناس اللي مثل لمن جت السنة بشيء صريح وجاءوا قاموا الناس يزودون ويلبسون إن الواحد من يعني
يقول اللهم اهدني قيل اللهم اهدني نرجع إلى درسنا قال نعم إيش لا هذا خلنا 10 دقائق لا خلنا 10 دقائق بسم الله الرحمن الرحيم نرجع إلى درس. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة عام الفتح أي فتح مكة وهو الفتح الأعظم الذي أبدل الله فيه مكة من أن تكون بلد شرك وكفر إلى أن تكون بلد توحيد وإيمان فهو فتح الأعظم. يقول خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان من أجل أن يقاتل قريش وكان هذا بعد الصلح الذي جرى بينه وبين قريش لسنتين لأن الصلح كان في عام 6 من الهجرة وهذا في 8 يعني قبل أن تتم سنتان. قد يشكل على الإنسان كيف إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقض العهد وحاشاه من ذلك فيقال إنه لم ينقض العهد بل الذين نقضوا العهد هم قريش لأنه لما جرى الصلح بينه وبين قريش كان من أحب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل وفي عهد قريش دخل فكانت خزاعة دخلت بعهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعتدى عليها حلفاء قريش فقامت قريش فأعانت حلفاءها على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبهذا انتقض عهده فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله أن يعمي على قريش أخبارهم حتى يبغتهم في بلادهم وكان الأمر كذلك. خرج في 10,000 مقاتل أكبر جيش خرج به عليه الصلاة والسلام إلا جيش الطائف لأنه ضم إليهم مسلمة الفتح. خرج في رمضان صام فصام حتى بلغ كراع الغميم كراع الغميم طرف جبل في وادي عسفان يشبه الكراع الذي تمده الشاة. لما بلغ هذا فصام الناس فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه اتباعا لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونعم الأسوة. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه وهذا بعد أن قيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل وهو صلى الله عليه وسلم صائم. فلما رأى الأمر هكذا دعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر يعني سبحان الله ما بقي إلا يسير وتقرب الشمس بعد صلاة العصر ووضعه على فخذه الكريم وهو على ناقته والناس ينظرون، وشرب شربه. لماذا فعل ذلك بنفسه؟ من أجل أن يطمئن الناس على أن يفطروا تأسيا به عليه الصلاة والسلام، والاستقرار النفوس. فشرب أمام الناس، أفطر من أفطر من الناس، ولا شك أنه غالبهم، أن الذين أفطرهم غالب الناس. وبقي أناس مجتهدين إلى أن تغرب الشمس، لأن العصر الوقت قريب. وهذا يشبه أنهم لما أنه لما نهاهم عن الوصال إيش واصلوا، استمروا في الوصال. هؤلاء الذين استمروا في صيامهم ظنا منهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رفقا بهم، وكأنهم قالوا في أنفسهم العهد قريب والغروب قريب فلنصبر حتى تغيب الشمس. يقول: ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، صام يعني استمر في صيامه. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك اسم إشارة للبعيد ولا للقريب؟ هنا اقترنت بالكافة هو للبعيد. أولئك العصاة، أولئك العصاة، والمعصية مخالفة الأمر أو الوقوع في النهي. المعصية إما مخالفة أمر أو وقوع في نهي. هؤلاء من أي النوعين؟ مخالفة أمر، مخالفة أمر، لأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستمروا في الصيام، لكن نحن نعلم علم اليقين أنه لن يقصد المخالفة، لم يقصد المخالفة، وإنما تأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إيش؟ رفقا بهم، لكن سماهم عصاة لظاهر حالهم، سماهم عصاة لظاهر حالهم. في هذا الحديث فوائد، وهو جواز السفر في رمضان، جواز السفر في رمضان، وقد دل على ذلك الكتاب العزيز، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فلا صوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإن قال قائل: يلزم من السفر الفطر إذا شاء الإنسان، فيسقط بالسفر وجوب الصوم، وكيف يكون هذا؟ أنتم فهمتم الإشكال أو لا؟ إذا قال: إذا أجزتم السفر في رمضان والسفر يبيح الفطر، فمعنى ذلك أنكم أجزتم للإنسان أن يسقط عن نفسه وجوب الصوم، يسافر ويفطر. فالجواب أنه إذا قصد بسفره أن يفطر فالسفر حرام والإفطار حرام حتى لو سافر. انتبه، إذا أراد بسفره أن يفطر قلنا له السفر حرام، لأنك أردت به إسقاط واجب، والفطر حرام لأن محارم الله لا تسقط بالتحيل عليها. أفهمت؟ طيب، فإذا قال هل لهذا نظير؟ قلنا نعم له نظير. الرجل يأكل البصل يقول: لا أصلي مع الجماعة، أو لا، ما دام الرائحة موجودة لا أصلي مع الجماعة، لا تقرب المسجد. فإذا قال قائل: هذا يلزم أن يحرم أكل البصل؟ قلنا: لا يلزم، إلا إذا قصد بأكل البصل إيه ترك الصلاة، فحينئذ نقول: يحرم عليك أن تأكل البصل ولكن إن أكلت لا تقرب المسجد وتكون آثما بذلك. والأصل أن الحيل لا تبيح الحرام ولا تسقط الواجب، بل لا تزيد الحرام إلا قبحا، لأن الحيل تجمع بين الخداع والوقوع في المحذور. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز الفطر في أثناء النهار للمسافر، جواز الفطر في أثناء النهار للمسافر، حتى لو شرع في الصوم فله أن يفطر. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر في أثناء اليوم، وأنه لا فرق بين أن يفطر في أول النهار أو آخر، كما جاء ذلك في الحديث. فإن قال قائل: ما تقولون في رجل أصبح صائما في بلده ثم طرى له أن يسافر، هل له أن يفطر؟ نعم، له أن يفطر، لأنه إذا جاز الفطر في الدوام جاز في البعض. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا صام في بلده ثم سافر فإنه لا يفطر، وقالوا إنه شرع في الصوم وهو واجب عليه، لأنه مقيم فلازمه إتمامه. ولكن يقال إنما منع الوجوب في الابتداء يمنع الوجوب في الاستمرار، لأنه رخصة، وهذا هو الصواب، أن الإنسان إذا نوى الصوم وهو مقيم في بلده ثم سافر في أثناء اليوم فإن له أن يفطر. نعم، قد نقول في هذه الحالة الأفضل أن تصوم ويتأكد عليك الصوم خروجا من الخلاف، ولكنه لا يحرم الفطر. من فوائد هذا الحديث أن الصوم في السفر أفضل إذا لم يكن مشقة. الصوم في السفر يعني صوم رمضان أفضل إذا لم يكن مشقة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صائما في السفر ولم يفطر إلا حين ذكر له المشقة، فالأفضل أن تصوم. يرجح ذلك أمور: الأمر الأول أن الصوم في السفر كان فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد ونحن في سفر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. الله أكبر، حر، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ما عندهم خيمة، ومنا من يتقي الشمس بيده عن رأسه. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعبد الله بن رواحة، وعبد الله بن رواحة، والباقون كلهم مفطرون. وهذا يدل على أن الصوم في السفر أفضل. طيب، إذن الصوم في السفر أفضل لوجوه ثلاثة أو أربعة. الوجه الأول التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه أسهل على المكلف، لأن الصوم مع الناس إيش؟ أسهل. ولذلك تجد الرجل الذي عليه القضاء يشق عليه القضاء كل يوم بصوم، فهو أسهل بلا شك، وهو إذا عيد الناس بانتهاء الشهر إيش؟ يعيد معهم ويرى أن ذمته برئت. ثالثا أنه أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة إذا صام مع الناس، لأنه يصوم في وقته وإذا أفطر فلا بد أن يقضيه إيش بعد وقت. الرابع أنه يصادف شهر رمضان الذي هو وقت الصيام. هذه الوجوه الأربعة تدل على أن الصوم في السفر أفضل من أقول جماعة أفضل من الفطر وهو الراجح. وقال بعض أهل العلم صوم رمضان في السفر حرام ولا يجزي لا يجزي. يعني لو صام رمضان كله من أول إلى آخره قلنا له إذا رجعت إلى بلدك أقضي. وهذا رأي أهل الظاهر ظاهرية. وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله. كيف؟ قال اقرأ القرآن. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعدة خبر لمدة محذوف التقدير ففرضه عدة من أيام أخرى. فإذا صام رمضان وهو مسافر فكمن صام شعبان عن رمضان. هذا القول شديد. وأن أنا أعجب من الظاهرية رحمهم الله كيف يقولون بهذا القول وعندهم السنة. هل تخفى دلالة القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وتتضح لهم؟ أجيبوا لا. إذن هذا قول ضعيف وإن شئت فقل باطل. القول الثالث أنه مكروه. الصوم في السفر مكروه. وهذا القول أيضا ضعيف لأنه كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ويرى أصحابه يفعلونه ولا ينهاهم ولا يتركه؟ هذا أيضا بعيد. القول الثالث أنه مباح. الرابع أنه مباح بمعنى أننا لا نأمره أن يصوم ولا نأمره أن يفطر. نقول الأمر سواء. وهذا أيضا ضعيف. فأصح الأقوال فيما أرى أنه سنة ما لم يشق. سنة ما لم يشق. ووجه ذلك كما علمتم أربعة 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 أوجه. أما إذا شق فإن كانت المشقة شديدة كان الصوم حراما، وإن كانت دون ذلك فالصوم مكروه ليس من البر. والدليل على الأول أنه إذا كانت المشقة شديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أولئك القوم الذين لم يفطروا حين أفطر الناس بأنهم عصاة. وهذا وصف شديد أن يقال لهؤلاء إنهم عصاة. ووجه أن المشقة التي لا تصل إلى حد بعيد أو لا تكون عامة للناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا هذا صائم لكن متعبان. فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا وصلت الحال إلى هذا فإن الصيام ليس من البر. وإلى الدرس القادم إن شاء الله. تعود خلي لسانك تعود القراءة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل وعن ابن عباس رضي الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز للمسافر إذا شرع في الصوم أن يفطر في أثناء النهار؟ محمد شراف.
اختلف العلماء في ذلك.
اتفق اختلف في الشريعة.
الجواب يجوز.
يجوز. ما الدليل؟
فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر.
فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وقوله تعالى.
اصبر. وجه ما هو الحديث؟
حديث حسوق الثامنة.
لا لا بس.
لما غزوا إلى مكة وصام وصام الناس معه أفطر في آخر النهار.
حين قيل له إن الناس طيب بارك الله فيه لو خرج من البلد صائما فهل له أن يفطر بعد ذلك؟ نعم. الدليل
أنه ترخص برخص برخصة الله سبحانه وتعالى.
تعليل هذا
الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
كم ما فعله؟
خرج صائما هو الصحابة حتى بلغ كراع الغميم. نعم. ولما أخبر أن الصحابة شق عليهم السفر دعا بقدح من ماء فشربه ورفع أمام الناس وشربه أمام.
طيب وهذا كراع الغميم قريب من المدينة في أطراف العوالي. طيب خلصنا الصيام حديث جابر وفوائده. نعم. طيب اقرأ الفوائد. مكتوب عندك؟
نعم. أولا جواز السفر في رمضان، جواز الفطر في أثناء النهار، أن الأفضل في السفر الصوم إلا مشي.
نعم فقط
خلاصة. ثم الأمور
أخل هذه الأمور تعليلات غيرها هذه عندكم. طيب نستمر إن شاء الله تعالى في استنباط الأحكام من حديث جابر رضي الله عنه. من فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. وجه ذلك أنه لم يعلم أن الناس تشق عليهم الصيام حتى أخبروه، وهذا هو ما أمره الله تعالى أن يعلنه في قوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وعلى هذا فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر به. وهذه القضية لها وقائع كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. فقد كان أبو هريرة معه في بعض أسواق المدينة فانخنس فاغتسل ثم عاد وقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك على غير الطهارة. فلم يعلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت في الليل فدفنوها سأل عنها فلم يعلم الغيب. ولما دخل بيته قال هل عندكم من شيء؟ قالوا لا. قال ألم أرى البرمة على النار وهو لا يعلم ما الذي فيها. المهم هذه أفرادها لا تحصى التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. طيب إذا ادعى علم الغيب من هو دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتبة فإنه لا يقبل ويكون كافرا. ولكن هل يمكن أن يطلع الله أحدا على الغيب؟ الجواب نعم، لقوله تعالى إلا من ارتضى من رسول. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم وإبلاغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشريعة، وذلك أنه شرب أمام الناس حتى يكون ذلك أبلغ، لأن الفعل يتضمن شيئين. الأول العلم بالشيء، إذا فعل الإنسان أمامك شيئا فقد علمت به. الثاني ارتسام هذه الصورة في الذهن بحيث لا ينساها الإنسان. وجرب نفسك تجد أن ما كنت تعلمه عن طريق المشاهدة أبلغ مما كنت تعلمه عن طريق السمع. واضح؟ من أين يؤخذ من هذا الحديث؟ أنه دعا بقدح من ماء فشربه والناس ينظرون إليه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصوم جواز الفطر في آخر النهار. ولا نقول للإنسان تصبر واستمسك حتى تغيب الشمس، بل نقول ما تشق عليك ولو قبل الغروب ربع ساعة أفطر. فإن قال قائل وهل في الحديث ما يدل على أنهم لم يقضوا ذلك اليوم؟ نعم لا، فيه أنهم أفطروا. وعدم ذكر القضاء ليس ذكرا للعدم، لأن هناك أدلة تدل على أن المسافر إذا أفطر فعليه القضاء، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإخبار بمخالفة بعض الناس، ولا يعد هذا من النميمة. وجهه أن الصحابة أتوا إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا إن بعض الناس قد صام، طيب فإن قال قائل وهل يمكن أن يكون هذا في الشخص المعين؟ لأن الحديث اللي معنا مبهم بعض الناس، فهل يمكن أن يكون هذا في الشخص المعين؟ الجواب نعم يمكن، لأن المقصود بالنميمة هنا الاستصلاح لا الفساد. والنميمة إنما كانت من كبائر الذنوب لأن المقصود بها الفساد والإفساد. ومن فوائد هذا الحديث التأكيد، والذي معنا من قسم التوكيد اللفظي لقوله أولئك العصاة أولئك العصاة. وهل التوكيد مخالف للبلاغة لأنه تطويل، أو موافق للبلاغة لأنه مطابق لمقتضى الحال؟ الجواب الثاني، فالتكرار للتوكيد إذا لم يكن له داع مخالف للبلاغة لأنه زيادة، وإذا كان له داع فهو موافق للبلاغة لأن الكلام جرى مطابقا لمقتضى إيش؟ لمقتضى الحال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يؤكد أن هؤلاء وقعوا في معصية. ثم قال المؤلف ساق المؤلف الحديث وفي لفظ نعم، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت. من فوائده حسن تأسس الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث شق عليهم الصوم ومع ذلك لم يقدموا على الفطر انتظارا إيش لما يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث جواز الطلب والسؤال من الغير إذا علمنا أن الغير يضع نفسه موضع الخادم للشخص الطالب. انتبه، جواز سؤال الغير إذا علمنا أن هذا الغير يضع نفسه أكمل موضع الخادم للطالب، لأن هذا ليس فيه إهانة أو ذل للسائل، إذ أن المطلوب يعرف قدر نفسه وقدر سائله. ولهذا لا يعد من السؤال إذا أمر الإنسان ولده أن يفعل له شيئا أو زوجته أو ما أشبه ذلك، فلا يدخل فيما بايع الصحابة عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يسأل الناس شيئا. يؤخذ من هذا من كون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا بقدح من ماء فشرب. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، أنا عندي زيادة واو بن عمرو، زيادة واو صح؟ ليه؟ لأن عمر وعمر حروفه واحدة، فإذا كان منصوبا فإنه لا يحتاج إلى زيادة الواو، لأن عمر لا ينون وعمر ينون. وإن كان مجرورا أو مرفوعا أضيف إليه حسب القواعد الإملائية لفظ واو تفريقا بينه وبين عمر، لأن عمر لا ينون، وعمر إذا كان مرفوعا ليس فيه ألف تبين، وإذا كان مجرورا ما في ألف، فقالوا يفرق بينهما بالواو. وهذه قاعدة إملائية، لو أن الإنسان اقتصر على الشكل وكتب عمر عين مفتوحة ميم ساكنة الراء حسب الإعراب لم ينكر عليه، لكنهم كانوا لا يعتنون بالتشكيل فجعلوا هذا الفرق. أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، قوة أي قدرة، بل قوة أي بلا ضعف، قوة في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي رخصة من الله، هل علي جناح؟ الجناح الإثم واللوم، يعني هل علي جناح إذا صمت؟ فقال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم إلى آخره. الرخصة في الشرع وفي اللغة أيضا التسهيل، أي تسهيل ما كان شاقا أو كان مظنة المشقة، هذه الرخصة. فمثلا الجمع في المطر، إيش هو الجمع في المطر؟ رخصة، لأن الأصل أن كل صلاة في وقتها، فإذا أذن للناس أن يجمعوا جمع تقديم أو تأخير فهذا رخصة، سهل لهم أن يصلوا الصلاة المجموعة لما معها في غير وقتها. إذن فالرخصة الشرعي شرعا أي في لسان الشارع بمعنى السهولة، وهذا التعريف أوضح بكثير مما عرفه به أهل أصول الفقه، وهي واضحة جدا. يقول هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فمن أخذ بها أي بهذه الرخصة فحسن، أي فأخذه حسن، وعليه فحسن خبر مبتدأ محذوف التقدير، فأخذه حسن أو فعمله حسن. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ولم يقل فحسن، لأن السائل يسأل هل عليه جناح لو صام أو لا، فاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون الجواب مطابقا للسؤال. رواه مسلم وأصله المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل، يعني فيكون من مسند عائشة في الصحيحين، وفي رواية مسلم من مسند من؟ حمزة. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يعبدوا الله على بصيرة وعلى علم وبرهان، لأن حمزة رضي الله عنه بإمكانه أن يصوم أو يفطر، لكن أراد أن يعبد الله على بصيرة. وهكذا ينبغي للمسلم إذا أشكل عليه الحكم الشرعي أن يسأل عنه، وأن لا يقول ما يقوله الجاهلون: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فإن كثيرا من الناس إذا قيل له اسأل عن هذا يجوز أو لا قال لا ما أسأل، لأن الله يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤ، وهذا غلط، لأن هذه الآية نزلت في عهد التنزيل الذي يخشى أن يسأل السائل شيئا فيحرم من أجل مسألته فيكون من أعظم الناس جرما، أو يسأل عن شيء فيوجب من أجل مسألته فيكون من أعظم الناس جرما. انظروا ما حصل لبني إسرائيل من المشقة لما قال لهم نبيهم موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا له ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ثم قالوا ادعوا لربك يبين لنا ما هي أي ما عملها، فشدد عليهم لو ذبحوا بقرة أي بقرة كانت لكفاهم. وانظر إلى إنكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرجل الذي قال لما قال الذي قال يا رسول الله أفي كل عام، حين قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. أفهمتم الآن؟ صار الواجب على المسلم إذا أشكل عليه أن يسأل، وأن لا يكون كما وأن لا يقول كما يقول هؤلاء الجاهلون. ولهذا تجد بعض الناس الآن يفعل الأفعال المحرمة المفسدة للعبادة ولا يسأل بعد سنوات، مع أنه قد يترتب على فعله أشياء عظيمة. من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى إسقاط الصوم عن المسافر، حيث قال حمزة إني أجد في قوة على الصيام. فما الذي نفهم من هذا؟ أنه إنما أسقط الصوم عن المسافر من أجل الضعف والمشقة، ولا سيما فيما سبق حيث كانت وسائل النقل صعبة. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى يمن على عباده بالتسهيل لقوله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله. ومنها أن ما شرع للرخصة جازت مخالفته إلى ما هو أشق إذا لم يكن نهي عنه، لقوله هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا مما يرجح قول الجمهور في أن قصر الصلاة في السفر ليس بواجب، لأن بعض الناس قال إن قصر الصلاة في السفر واجب، واستدل بحديث عائشة كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. ولكن ليس معنى على الفريضة الأولى أنها فرض، المعنى أنها لم تزد بقيت على ما هي عليه على فريضتها، وهذا لا يدل على وجوب الاقتصار على ركعتين. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما أنكروا على عثمان أن يتم في منى كانوا يصلون وراءه ركعتين، نعم كانوا يصلون وراءه أربعا، كانوا يصلون وراءه أربعا، ولو كانت القص واجبا ما جاز لهم أن يصلوا أربعا. ومن فوائد هذا الحديث الرد على الجبرية، نعم.
من أحب
أن يسير. نعم. من أحب أن يسير. هاي وش الدلالة؟
قال من أحب أوحي الأمر إليه.
ومن أخذ قبل أوضح. من أخذ بها فحسن. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. واضح؟ عجيب يا جماعة. واضح أن الإنسان يفعل باختياره، وهذا أمر لا يشك فيه أحد ولا يماري فيه عاقل فضلا عن العالم والمؤمن، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. قال رخص أي سهل، وأبهم الفاعل للعلم به من هو؟ الله عز وجل. وقول للشيخ الكبير قيده بالكبير لأن المشيخة قد تطلق على مشيخة العلم والشرف والمال وإن لم يكن الإنسان كبيرا، وإذا قلنا إنها لا تطلق صارت الكبير من باب التوضيح والتفسير. أن يفطر يعني في رمضان، ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. ووجهه أنه لا قضاء عليه أن عذره مستمر لا يرجع أن يزول. ففي هذا الحديث الموقوف على ابن عباس أو المرفوع حكما حسب ما فصله علماء المصطلح فوائد، منها أن الشيخ الكبير لا يلزمه أن يصوم، وهذا مقيد بما إذا شق عليه، أما إذا لم يشق عليه فإنه يلزمه أن يصوم لأنه ليس مريضا ولا مسافرا، لكن إذا شق عليه. ومنها أن من كان عذره دائما فإنه لا صوم عليه، ولكن عليه الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فهمنا هذا المرئة الشيخ الكبير. غيره الأمراض التي يعرف أنها لا تبرأ كالسرطان، نعم السكر، لا ما يمكن. المهم على كل حال الذي يتيقنه الآن السرطان، فإذا عجز عن الصوم لهذا المرض يعني أنه لا بد أن يطعم. ومنها من الفوائد أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا كان الشهر 30 يوما أطعم إيش 30 مسكينا، وإن كان 29 يوما أطعم 29 يوما. ومنها أنه لو اقتصر على واحد يكرر عليه الإطعام لم يجزئ، لأنه لابد أن يكون لكل يوم مسكين. وهذا ظاهر فيما إذا وجد المساكين، لكن إذا لم يوجد إلا مسكين واحد فماذا يصنع؟ هل يطعمه يوما واحدا ويقول باقي لم أقدر على من أطعمه فيسقط عني، أو نقول كرر الإطعام عليه كل يوم؟ الثاني، لأننا على الاحتمال الأول أسقطنا عنه الصوم، وعلى الاحتمال الثاني أسقطنا عنه وصفا في الصوم، وهو أن يكون عن كل يوم مسكين. ومنها أنه لم يقدر إطعام المسكين، لم يقدر إطعام المسكين، فكل ما سمي إطعاما فهو كافر. وعلى هذا لو جمع 10 فقراء وعشاهم ليلة من ليالي رمضان، ولنقل في الليلة 11 كفى عن 10، وفي ليلة 21 يطعم 10، في آخر ليلة يطعم 10، يكفي. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر لا يستطيع الصوم، فكان يجمع 30 مسكينا ويطعمهم خبزا وأدما عن إيش؟ عن رمضان كله. طيب، أرأيتم لو أنه أطعم 30 مسكينا أول ليلة من رمضان أيجزي أو لا؟ لا يجزي، لأنه إلى الآن لم يثبت في ذمته شيء، فنقول انتظر. لكن لك أن تطعم كل يوم مسكينا، كل يوم بيوم، ولك أن تقسطها على الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخير، أو تجمع الجميع كلهم في آخر يوم. نعم، إيش؟ طيب، نعم فيصل.
بالنسبة للمشقة، إذا كان الإنسان ما هو مسافر،
ما هو ضابط المشقة؟ يتعب، إما بدنيا أو نفسيا. أحيانا يكون بدنيا، تنحط قواه ويضعف، نعم، ويحب الركوع إلى الأرض. ولقد رأينا رجلا صائما أتى إلى بيته يقرع الباب ليدخل، فجعل يقرع الباب وهو مضطجع. وش هذا؟ شاق عليه أو ما شاق؟ نعم، شاق عليه جدا، أو نفسيا بحيث يضيق صدره ما يتحمل أبدا. هذا الضابط. نعم يحيى.
صلى الله عليه وسلم، يعني بينا أن الصوم في السفر أفضل لثلاث وجوه.
نعم،
فما توجيه قوله عليه الصلاة والسلام أن لا يحب أن يترخصوا؟
نعم نعم، يحب أن يترخصوا كما يكرم تتعزاء. نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. نعم فهد.
حمدك الله، رجل يهيج عليه رأسه،
نعم،
ألم،
نعم،
فتعود أنه يعبث بأنفه فيخرج دم، فإذا خرج الدم ارتاح من ألم الرأس، والألم قاسي عليه.
سبحان الله.
نعم شيخ، هو موجود شيخ هذا الشخص.
أي.
فهذا الدم الذي يخرج ليس دما كثيرا حتى يؤثر على الإنسان في الحجامة.
أي نعم.
لكنه إذا خرج انتهى الألم.
أما هذا بارك الله فيك، أما على المذهب فهو في حل، لو خرج منه ملء سطل، لأن ذلك جيب يا فهد أجب، لأن هذا ليس بحجامة، وهم يقتصرون الحكم على حجامة فقط. وأما على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وقال ما كان في معنى الحجامة فله حكمها، فإذا كان الدم الذي يخرج يسيرا ولا يزيده إلا قوة فلا بأس به. نعم سليم.
والله أنت يا شيخ، ينبغي يا شيخ للإنسان الذي له تقدير عند الناس وهو في السفر ومعه ناس محتاجين للفطر، يا شيخ أنه هو يحب الصيام أنه يفطر رجل مراعاة للناس اللي معه؟
أحسنت. نعم، يؤخذ من هذا الحديث ما ذكرت، أنه إذا كان إنسان يحب الصوم في السفر ومعه أناس يعني يشق عليهم الصوم أن يفطر من أجلهم. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء؟
نعم.
نعم؟
نعم.
لا غلط غلط.
صلاة العشاء.
أي يحب. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يؤخر من العشاء؟
السجود.
اي نعم. اذا الم تعلم، اذا قلت كان الم تعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يحب ان يؤخر العشاء، وش تقول؟
اقول نعم، ولكن امراه
الناس زملائك الله يهديهم. شوف بارك الله فيك، إذا جاءت همزة الاستفهام مع النفي لا تقول نعم، قل بلى. فهمت؟ أعيد السؤال، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء؟ تمام. ومع ذلك إذا رأهم اجتمعوا عجل. أين أمين قدم. وهذه مسألة كما تفضلت، إذا صار إنسان له يعني إمام في الناس متبوع ينبغي أن يراعي أحوال الناس، ينبغي أن يراعي أحوال الناس. نعم
شيخ حفظك الله، ذكرنا أن الصائم في فطرة.
استمر
يا شيخ.
راح السؤال.
لا أنا المريض. الشريعة الإسلامية في سهولتها رخصت له بالفطر.
نعم
بمار. حفظك الله، بالنسبة لأكلة السحور، سؤالي عن أكلة السحور.
ها؟
أكلة السحور.
نعم.
بعض الناس إذا جاء يتسحرون يجتمعون ويضربون موعدا للسحور.
نعم.
فهل هذا من فعل الصوفية هل يشابهه؟
يعني هو هلو يعني في البيت يقول لنا نخلي السحور جميع،
ليس الأهل أصدقاء معينين.
والله أرى أن اجتماع الاتفاق على أن يجتمعوا على صوم يوم معين أن هذا ليس من عمل السلف ولا ينبغي أن يفعل، لأن هذا يفتح علينا باب الصوفية. يقولون ما الفرق بين اجتماعنا نحن على التكبير والتسبيح واجتماعكم على الصيام؟ الكل عبادة. وهل هذا وارد عن السلف حتى تقولوا لنا سلف في ذلك؟ يقال مثلا من صام يوم الاثنين فلا بأس يكون أن يقول مثلا من كان منكم صائما فالفطور عند فلان، هذا لا بأس بدون اتفاق. نعم قل يا رجل.
الشيخ حفظك الله، في سؤالين مهمين يا شيخ.
لا هو سؤال واحد.
سؤال واحد الشيخ، والسؤال الثاني ما هو سؤال.
يلا السؤال الأول المهم.
الشيخ الكبير.
نعم.
الشيخ قلنا أنه إذا شق عليه الصيام أفضل.
نعم.
وإذا قلنا ما شق عليه لا يفطر لأنه ما فيه لا مرض ولا سفر.
نعم.
حتى الشيخ لو أفطر هو عليه مشقة، ما هو مريض ولا مسافر.
إيه مشقة. يلحق بالمريض لمشقة الصوم عليه.
جزاك الله خير يا شيخ.
نعم. جماعة.
الصائق
كفر. ها؟ كفر. اي نعم.
السائق
اي
نعم الذي يقود السيارة.
نعم.
هذول يسافرون دائما، هذا سفرهم دائما، لو ما يعني يفطروا
لو افطروا
لا يصوموا، يؤجلوا الصيام الى وقت الشتاء وكذا، لانه في الشتاء يسهل الصوم مع السفر.
نعم لا بأس، لكن إذا رجعوا إلى بلدهم في أثناء رمضان لازم يصوموا، فلا بد أن يصوموا. أما ما داموا خارج بلدهم ينتقلون من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية فلهم الفطر.
هذا عمل دائم شيخ أحسن الله عليك طول السنة.
أي لكن كما قلت يحسن يسهل على المسلم في الشتاء. نعم نعم.
المسافر يصوم الاثنين والخميس والأيام البيت.
نعم
الأفضل أن يصوم.
نعم
الافضل ان يصوم.
اي نعم ما دام عنده قدره الافضل ان يصوم التطوع. وحمزه بن عمرو الاسلمي كان يصوم تطوعا وذكر سال سؤالين، مره عن رمضان ومره عن التطوع. نعم البعيد.
اذا
نوى السفر في الليل إذا خرج من بلده، إذا خرج من بلده جاز أن يفطر. نعم. العزيمة هو يأثم بفعلها أو تركها، والرخصة رخصة ما يأثم. فمثل أكل الميت للمضطر هل تقول أنه رخصة أو عزيمة؟ سؤال لك. عزيمة لأنه يجب أن يأكل الميتة إذا خاف التلف. المسح الخفين رخصة لو شاء لم يفعل.
يشق على المسافر تصلية الرواتب هل يصليها؟
لا، ولكن ما هي الرواتب التي لا تصلى؟ ما هي السنة الرواتب التي لا تصلى؟ إيه ما هي؟ كيف تسأل عن شيء لا تدري عنه؟ أقصد يا شيخ الغالب أننا
غير ركعة الفجر ركعتين
الفجر. أسألك الآن، أنت سألت هل الرواتب يفعلها المسافر أو لا؟ تسأل عن حكم، كأن بهذا يقتضي أن عندك علما منها.
أن شيخ البعض يقول ليس على المسافر السنة.
على كل حال أقول لك ثلاث رواتب لا تصلى في السفر: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. يعني لا تصلى على أنها راتبة. أما لو تقدم الإنسان للمسجد وصلى فله أن يصلي ما شاء، لكن بدون نية الراتب. ما عدا هذه الثلاث من النوافل كله يفعل في السفر: صلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الطواف وغيرها. افضل لهذه. نرجع إلى الدرس، لأنه يقول المراقب إن الوقت انتهى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله رجل نكرة مبهم لم يعين، فهل نحن في ضرورة إلى تعيينه أو لا؟ الجواب: لا، لسنا بحاجة إلى تعيين، لأن المقصود معرفة القضية وما يترتب عليه من حكم. نعم. يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. هلكت، الهلاك بمعنى الضياع والفناء. فقال: ما أهلكك؟ قال: وما أهلكك؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني وهو صائم، وقعت عليها أي جامعتها. وهذا من باب الكناية عما يستقبح ذكره بما يدل عليه تأدبا. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة كذا عندكم؟ ها؟ نعم. هل تجد ما تعتق رقبة؟ أي ما تعتق به رقبة، أي من المال. والمراد في الرقبة الرقيق. وأطلق البعض على الكل لأن الكل لا يبقى بدونه، ولهذا لا يطلق على الرقيق أي على اعتاق الرقيق يد مثلا ولا رجل، لأن الرقيق قد يبقى بدونها. لكن الرقبة هل يبقى بدونها؟ نعم. محمد نهار يقول نعم. ها؟ تقول لا؟ نعم. لذلك أطلق. متأكد كلامك الأول؟ أول ما أجبت تقول لا ولا نعم؟ زي طيب، إذن وافقت الجماعة. يطلق البعض على الكل إذا كان ذلك البعض لا يتم الكل إلا به. ولهذا إذا أطلقت القراءة على الصلاة دل على أن الصلاة القراءة لا بد منها. إذا أطلق الركوع على الصلاة اركعوا مع الراكعين دل هذا على أن الركوع لا بد منه في الصلاة. كذلك إذا أطلقت بعض البدن على البدن كله نظرنا، إذا كان البدن يبقى بدونه فإنه لا يطلق عليه، وإذا كان لا يبقى بدونه فإنه يطلق عليه. قال: ما تعتق رقبة؟ والاعتاق، الاعتاق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. طيب. قال: لا، يعني لا أجل. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. هذه ثلاث خصال: العتق بعده، الصيام بعده، الإطعام. قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر، العرق الزنبيل، أتعرفون الزنبيل؟ فيه تمر، لأن الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الطعام ليفرقه على المحتاجين، فقال تصدق بهذا. عن إيش؟ عن كفارتك. عجيب يا جماعة. نعم، عن كفارتك. وسيأتي على هذا الإشكال إن شاء الله في الشرح في الفوائد. قال أعلى أفقر منا، يعني أتصدق به على أفقر منا، يعني أهل البيت. فما بين لابتيها، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، ما نافية، وبين لابتيها ظرف خبر مقدم، وأحوج مبتدا مؤخر، أي أشد حاجة. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه. الأنياب هي الأسنان التي تلي الرباعيات، لأن الأسنان ثنايا، وهما يرحمك الله بعضهما إلى جنب بعض، وما وراءهما رباعيات، والثالث أنياب، وما بعد ذلك أضراس أو نواجذ وأضراس. المهم أن المراد بالأنياب هنا هي الأسنان التي بعد الرباعية. أتعرفوا يا أحياء؟ شو الأسنان هذه؟ أثنين، هذه ثنايا، اللي وراها رباعيات لأنها أربع، اللي وراها أنياب، ولهذا تجد شكل الأسنان اللي وراها يختلف عن شكل الثنايا والرباعيات. هذه أنياب، هذه أنياب. بعد ذلك النواجذ اللي وراها، والأضراس وراها، حتى بدت أنيابه. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم، وله ألفاظ لكن نقتصر على ما ساقه المؤلف. رواه السبعة واللفظ لمسلم. من السبعة؟ يحيى، البخاري ومسلم، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، سبعة. طيب، رواه، نعم، رواه السبعة واللفظ لمسلم. في هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة. يقول ابن حجر رحمه الله إن بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت 1000 فائدة وفائدة، 1000 فائدة وفائدة، ولكن هذا العدد إذا صح وصار ليس فيه تكلف وتمحل، فإن بعض الناس إذا استنبط فائدة فرع عليها فوائد، فربما تكون الفائدة يتفرع عنها.